مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم أطيب تحية مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب المغمور من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة سنتعرف على الكاتب والشاعر الإيراني الفذ بيجان نجدي، الكاتب الذي شكل نموذجا فريدا من نوعه في كتابة القصة والشعر باللغة الفارسية، الكاتب والشاعر الذي لمع نجمه في سماء الأدب الإيراني لمدة قصيرة ثم انطفأ، مخلفا وراءه نهجا متميزا ومتفردا أثرى اللغة والأدب خير إثراء. في هذه الحلقة سنستمع إلى أبرز قصص بيجان نجدي وأكثرها شاعرية، وإن كانت كل قصصه تقطر شعرا نستمع إلى قصة مودع إلى الأرض. طيب مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى هذه القصة بودي أن أذكركم أننا نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك ضيف الكريم في هذا اللقاء من قصة ونقد.
وأهلا ومرحبا بكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء.
شكرا جزيلا لك. إذا توافقني سيدي الفاضل، في البداية نستمع إلى الجزء الأول من هذه القصة، وبعدها سنعود إلى مستمعينا الكرام ونناقش في نقد هذه القصة.
أكيد أكيد، جيد جيد.
لنستمع.
أنهى طاهر ترنيمته في الحمام وأصغى لصوت الماء، نظر في الماء حيث كانت القطرات تتساقط بسرعة من سواعده النحيلة نحو الأسفل، كانت رائحة الصابون تتساقط من شعره، هواء مضبب كان يحلق حول رأس الرجل العجوز. كان الماء قد احتضن طاهرة عندما ألقى المنشفة على كتفه، شعر أن جزءا من شيخوخته قد التصق بتلك المنشفة الحمراء الطويلة، وأن الدوالي لم تعد توجع رجليه. دس وجهه في المنشفة وأطال التوقف عند باب الحمام حتى شعر بالبرد، انسل إلى الغرفة ونظر في المرآة ورأى أنه قد شاخ فعلا. في المرآة كان جانب من مائدة الفطور بائنا إلى جانب منظر جانبي لوجه مليحة. قالت له مليحة: تأكد من إغلاق النافذة، سوف تصاب بالزكام. يوم الجمعة كان خلف النافذة بشبهه الذي لا يصدق بكل جمع الشتاء، إحدى أسلاك الكهرباء كانت قد تقوست تحت ثقل سواد الطيور، ومدفأة الحطب كانت تستعر مع أصوات العصافير. جلس طاهر إلى جانب المائدة وشغل المذياع. بأحد عشر درجة تحت الصفر أبرد نقطة في البلاد. أخذ فنجان الشاي. أدارت مليحة وجهها نحو النافذة قائلة: اسمع، يبدو أن شيئا قد حدث في الخارج. كانت لغرفتهم شرفة نحو الطريق المعبد الوحيد في القرية، يصعد إليها صوت القطار مرتين في الأسبوع، يجتاز النافذة وينتهي في طيات تكسرات الزخارف الجصية بسقف الغرفة. في الأيام التي لم يملك طاهر فيها بالا كي يطالع الصحف القديمة وكانت رائحة الورق العتيق تسيء من مزاجه، ولم تكن مليحة على مرام كي تتمتم من بين أسنانها الاصطناعية أغنية منسية لقمر الملوك، كان يذهبان إلى الشرفة لكي يستمعان لصوت القطار الذي لم يريانه أبدا. أنا أحدثك يا طاهر، انظر ما الذي حدث في الخارج. وضع طاهر الفنجان على المائدة وبفم مليء بالخبز والجبن المنقوع ذهب إلى الشرفة. كان البعض يتراكض نحو نهاية الشارع. قالت مليحة: ما الذي حدث؟ كانت بين هذا الحد وذاك من الستين، نحيلة. شفاهها كانت متدلية حتى البكاء، ولم تعد تتذكر متى كانت آخر مرة حفت بها زغب وجنتيها. قال طاهر: لا أدري. قالت مليحة: هل عثروا على جثة أخرى؟ أكيدا أنهم عثروا على جثة أخرى. حتى لو لم تقل مليحة جثة أخرى، فإنهما يتناولان الفطور بتذكر يوم صيفي مبهج، ويتشاجران حول اختيار اسم في يوم اجتازت فيه الشمس حدود خراسان، وتوقفت فيه هنيئة على جنبد قابوس، وأتت من هناك إلى القرية كي تنشر على حبل غسيل مليحة صبحا حليبي اللون. استيقظ طاهر في فراش ممتلئ بشمس يوم الأحد إثر الموسيقى اليومية لصوت مشي مليحة. كاد الباب أن يفتح على يد مليحة، وحدث ذلك بالفعل. قبل أن تنشر مليحة الخبز على المائدة قالت: انهض يا طاهر، انهض. تساءل طاهر: ما الخطب؟ قالت مليحة: في المخبز كانوا يقولون إن جثة قد عثر عليها تحت الجسر. قال طاهر: على ما عثر؟ قالت مليحة: على ميت، الكل ذاهبون للتفرج على الميت، انهض يا رجل. ذهبوا نحو الجسر مشيا على الأقدام. كان البعض مجتمعين على الجسر وينظرون إلى أسفله. جلبتهم كانت أقل من تعدادهم. رياح تلقيح التوت كانت تعدو نحو الشارية. عدد من الشباب كانوا جالسين على حافة الجسر، وأرجلهم كانت متدلية نحو صوت الماء. الشرطة كانوا مجتمعين حول سيارة الجيب، وقبل أن يصل طاهر ومليحة إلى الجسر كانوا قد وضعوا الجثة في السيارة وانصرفوا. سألت مليحة بنتا شابة: من كان يا ابنتي؟ قالت البنت: لم أعرف. قالت مليحة: هل كان شابا؟ قالت البنت: لم أعرف. قالت مليحة: ما استطعت أن تري؟ ابتعدت البنت الشابة عن مليحة، وقال رجل كان مستندا على الجسر: أنا رأيته، كان منتفخا وصار أسود، كان طفلا يا أمه، طفلا صغيرا. سحب طاهر ذراع مليحة، استدار الجسر والرجل والنهر، واختفوا عن عين مليحة. لم يعد يبقى من سيارة الجيب سوى غبار يعدو نحو القرية. ذلك الرجل ناداني أماه يا طاهر، هل سمعته؟ قال لي. كانت الشمس قد انحدرت، رسم العرق مثلثا صغيرا خلف قميص طاهر. قالت مليحة: والآن أين يذهبون بذلك الطفل؟ هل كان قد قتل؟ ولربما أنه كان قد أتى للهو بالماء وفجأة. رياح تلقيح التوت كانت قد عادت من دون أن تعثر على شجرة توت، وكانت تحرك بالعباءة على صدر مليحة. قالت مليحة: لم نعلم كم كان عمره، خذ بيدي يا طاهر. قال طاهر: هل ترغبين أن نجلس قليلا؟ مليحة كانت تفكر: يا ليت لو كان إحدى الأشجار ابنا لطاهر. قالت: سل أحدهم إلى أين أخذوه. قال طاهر: بالطبع للمخفر أو للمستوصف. مليحة كانت قد قالت: يا ليتني كنت أراه. قال طاهر: وما الذي تريدين رؤيته؟ هو ليس أكثر من طفل. قالت مليحة: وأنا أقصد ذلك بالذات. قال طاهر: هل تريدين أن نذهب إلى المستوصف عند ياوري؟
نعم سيد الفاضل السيد فرزدق الأسدي، استمعنا إلى الجزء الأول من قصة مودع إلى الأرض، وهذه القصة من آثار بيجان نجدي الكاتب والشاعر الإيراني. مستمعينا الأفاضل نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم قصة ونقد. نعم مستمعينا الكرام، نتابع الحديث في هذه الحلقة من قصة ونقد حول الكاتب والشاعر الإيراني بيجان نجدي. سيد الفاضل الأستاذ فرزدق الأسدي، حبذا لو تتحدث عن السيرة الذاتية لهذا الكاتب والشاعر الإيراني ونبذ عن أعماله.
نعم أنا أشكركم مرة أخرى. سأتطرق حقيقة كالمعتاد إلى سيرة الكاتب، وكاتبنا في هذه الحلقة طبعا هو بيجان نجدي كما ذكرت. سأتطرق إلى بعض أعماله، ولربما نتطرق بشكل مقتضب إلى نقد القصة على أمل أن نفصل في ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة التي ستكون كون من الجزء الثاني من القصة. بيجان نجدي ولد عام 1941 في مدينة لاهيجان بشمال إيران. عمل سنوات طويلة معلما في مسقط رأسه، شأنه كشأن يعني مختلف المثقفين الإيرانيين، ولكن بعد 30 عاما يعني حوالي من الكتابة قرر أخيرا إصدار قصصه وقصائده، لكن الأجل لم يمهله فقضى نحبه عام 97 بعد إصابته بمرض عضال. بيجان نجدي اعتبر النقاد أسلوبه أسلوب فريد من نوعه حقيقة، يعني وحقق هذا الأسلوب سمعة مميزة في أروقة الأدب القصصي الإيراني بعد وفاته. صدرت له مجموعتان قصصيتان، طبعا الأولى كانت حين حياته والثانية صدرت بعد وفاته. مجموعته القصصية الشهيرة النمور التي راكضتني،
نعم.
اعتبرت هذه المجموعة يعني حدثا مهما في القصة القصيرة الفارسية، بما
هذه أولى مجموعته
بما يعني ما أبدعت من تمازج وتناغم نادر حقيقة بين اللغتين الشعرية والقصصية. لم يعهد الأدب الفارسي هذا التمازج وهذا التناغم قبل ذلك، وإن شاء الله سنتطرق إن شاء الله في الحلقة الثانية إلى اللغة الشعرية لدى بيجان نجدي في قصصه بشكل أكثر تفصيل.
النقاد في هذا المجال قالوا بأن أسلوبه فريد من نوعه، يعني
بالطبع.
أنه يمزج بين الأسلوب الشعري والأسلوب القصصي.
نعم وسأعطي طبعا نماذج لهذا إن شاء الله في هذه الحلقة لربما أو في الحلقة الثانية إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني فضلا عن هذا التمازج والتناغم، تطرق يعني بيجان نجدي إلى مضمون يعني تبدو عسيرة حين تناولها في نص قصصي.
نعم صحيح.
فازت هذه المجموعة طبعا بجائزة كتاب العام كأفضل مجموعة قصصية آنذاك. بعد وفاة بيجان نجدي صدرت له مجموعة قصصية ثانية تحت عنوان مرة أخرى من هذه الشوارع. الحدث النادر الذي حدث بشأن كتابة بيجان نجدي القصصية أن تلهف القراء يعني والنقاد لسبر أغوار يعني أسلوب بيجان نجدي الفريد في الكتابة أدى إلى تجميع قصصه غير المكتملة وإصدارها في كتاب يعني صدرت تحت عنوان القصص غير المكتملة لبيجان نجدي. أنا أعلم بأنه اتخذته بعض المعاهد الأدبية وكذلك بعض النقاد حين تعليمهم أصول القصص أو الرواية بشكل عام أو الأدب القصصي بشكل عام، يعني اتخذوها كمنهج تحليلي في كتابة القصة القصيرة.
طيب مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نواصل التحدث عن قصة مودع إلى الأرض. نعود لمستمعينا الأفاضل وأيضا لضيفنا الكريم في الاستوديو. سيد الفاضل، بيجان نجدي كما يبدو من القصة يستخدم اللغة بشكل مقصود، وتؤدي اللغة في القصة أكثر من دور واحد. سيدي، ماذا عن لغة نجدي القصصية؟ حبذا لو توضح حول هذا الموضوع.
نعم، أشكركم أيضا. حقيقة يعني كما ذكرتي، يعني اللغة تؤدي في قصص بيجان نجدي عدة أدوار. مثلا على سبيل المثال، بيجان نجدي يستخدم الاستعارة مثلا خير استخدام.
لا،
يعني يستخدمها استخدام كاتب عارف بإمكانيات اللغة وخاصة لغة الشعر، وعارف بمدى فاعلية الأدوات الشعرية كالاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز وغيرها.
لا،
ومدى وقعها، يعني إن تم حسن استخدام هذه الأدوات. وبما يعني أنه بارع في الشعر أيضا، يقدم لنا نموذج قصصي لا يقل شفافية ورهفة وإمتاع شعري عن خير ما سمعناه من قصائد شعرية. القصة حقيقة منذ البداية تفاجئنا صرفيا ونحويا، يعني تضعنا أمام النماذج غير مستخدمة لغويا، وبهذا تثري النص وتثري القارئ وتثري الأدب بشكل عام.
يعني مفاجآت أدبية.
نعم بالضبط، يعني أن هذا يعني السبق، يعني يعتبر هذا السبق ويعتبر هذا ريادة. نحن نشاهد مثلا مزج جدا ممتع للحاسات. على سبيل المثال في بداية القصة مثلا يقول، يفاجئنا يعني طبعا بهذه الجملة حينما يقول كانت رائحة الصابون تتساقط من شعره، يعني حين ذلك نحن نجد أنفسنا أمام تجربة ممتعة وفريدة من نوعها. يعني عندما يتفنن نجدي في التجالس الذي يحدثه لمفرداته، ونحن نرى يعني صيغ جديدة لحسن تجالس الصفة والموصوف مثلا أو المضاف والمضاف إليه. أو مثلا على سبيل المثال نحن نرى في هذه القصة، وطبعا هذا الشأن كل قصص نجدي، وهذه طبعا كانت أبرز قصصه في هذا المجال، صور يعني عفوا قصة اشتهر بها بيجان نجدي أكثر من باقي القصص. نرى في هذه القصة صورا تتعدى أن تكون صور قصصية بحتة، يعني بل ترتقي لتكون صور بلاغية. على سبيل المثال هذه الصورة عندما يقول يوم الجمعة كان خلف النافذة بشبهه الذي لا يصدق بكل جمعة الشتاء، أو عندما يقول مدفأة الحطب كانت تستعر مع أصوات العصافير أو غيرها. يعني نحن فضلا عند استماعنا لهذه الصور ولهذه الجمل، فضلا عن الاستمتاع بنفس الصور لكونها مشهد بديع، نستلذ أيضا من نوع الكلام، من موسيقى الكلام، ونرى أنه كان بإمكاننا يعني أن نلج إلى هذه الحدود من الكلام، هذه الحدود من اللغة. أو عندما مثلا يقول استيقظ طاهر في فراش ممتلئ بشمس يوم الأحد، يعني نرى أننا نستطيع أن نضفي عناصر خارجية أو غير مرتبطة على ما يبدو إلى موصوفنا، وطبعا أمثلة أخرى إن شاء الله.
نعم سيدي الفاضل، على ما يبدو مخرجة هذا اللقاء حوراء بلال تشير بأننا لا نملك من الوقت شيء. إذن مستمعينا الأفاضل، بهذا نكتفي في هذا الجزء من قصة مودع إلى الأرض من آثار الشاعر والكاتب الإيراني الفاذ بيجان نجدي، كما استضفنا في الاستوديو المترجم والخبير بشأن الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. إن شاء الله سنكمل الحديث في هذا الشأن في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك سيدي
الفاضل. شكرا جزيلا لكم، وأنا طبعا أدعو المستمعين لسماع بقية هذه القصة، قصة جدا ممتعة
إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى قصة ونقد. حتى الملتقى، أطيب تحياتي والمنى، ودمتم في أمان الله.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. الحديث المتقدم يجسد صورة مزدوجة، هي الصورة الاستعارية والصورة الرمزية، فضلا عن صياغتهما عبر صورة ثالثة هي الصورة الاستدلالية. إذن نحن أمام ثلاث صور في تركيب لفظي أو جملة واحدة، وهذا ما يقتادنا الآن إلى ملاحظة هذه الصورة البلاغية. قلنا الصورة المتقدمة هي مركبة من ثلاث صور: استعارة، رمز، واستدلال. وقد نسأل عن تفصيل هذا الكلام فنقول: أما أنها استعارية فلأن الإمام عليه السلام خلع على النعم طابع النفور، والنفور يتحقق في نطاق الأنعام غالبا كالناقة مثلا، حيث تهرب إلى جهة مجهولة وتترك مكانها الذي تألفه من حيث الاستفادة منها، وهكذا سائر الحيوانات الأليفة. وأما كون الصورة رمزية فلأن النص يقرر بأن الشارد من الحيوان لا يقين برجوعه إلى مكانه، فيكون مصطلح الشارد رمزا للنعمة التي هي الصحة أو المال إلى آخره. وأما كونها استدلالية فلأن نفس عبارتي ما كل شارد بمردود تجسد مقولة حكمية ذات بعد استدلالي، أي الاستدلال بما هو شارد ونتيجته هي غير مردود ثانية إلى مكانه. إذن نحن الآن أمام صورة فنية مركبة من ثلاث صور بالنحو الذي أوضحناه، وهذا هو البعد البلاغي من الحديث، وإليك عزيزي المستمع دلالته النورانية، فماذا نستلهم؟ إن الله تعالى ينعم على الإنسان بالصحة والمال مثلا، فعلى الإنسان أن يستثمر الصحة فيمارس عمله العبادية وهو قادر على إنجازه، ولكن إذا فقد الصحة حينئذ سوف يفقد القدرة على أداء الواجب والمندوب وما شابه ذلك. كذلك المال مثلا، على الإنسان أن يستثمر ماله في الإنفاق ومساعدة الآخرين، فإذا لم يقدر هذه النعمة فستزول عنه، ومن ثم سوف يخسر ثوابا عظيما يتحسر على الفوات من ذلك. يضاف إلى ما تقدم فإن الخسارة للنعمة تنسحب على دنيا الشخصية أيضا وليس أخراها فحسب، فالمرض والفقر مثلا يسببان للشخصية توترا وقلقا وتمزقا، فضلا عن إمكانية صدور المعصية من الشخصية في حالة جزعها من الفقر والمرض. إذن مستمعينا الكرام، أمكننا من خلال هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أمكننا أن نتبين أهمية النعمة من جانب، وأن نتبين جمالية وبلاغة الحديث المتقدم بالنحو الذي أوضحناه، سائلين الله تعالى أن يتفضل علينا بالنعم وأن نقدرها وأن نمارس الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا بالاستماع إلى المناجاة التالية:
يا إلهي اهدم اسحط فيك وادري ما تبخل علي وابن دم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع يدي. عينك اللي تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاك تذنوب طاحت. عينك اللي تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلاك تذنوب طاحت. الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير، احفظني من شر البلية وادري ما تير جائتي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي، وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع يدي. عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب. عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي، عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة دروبي. عبدك وجيتك أطير أجلي همي يا مطير، روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تنفل علي، وبندمك ديت ايدي وادري ما ترجع يدي.
يقول الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفل لإجابتك وأمرك أن تسأله ليعطيك، وهو رحيم كريم لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. إلى أن يقول: ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه. مستمعينا مستمعاتنا، إليكم الأنشودة التالية حول الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه مع العدو الصهيوني.
قتلوا ولدي
اغتصبوا امرأتي
قالوا هي الخيمة حفر في الوجه مغارة مروا على جسدي زرعوا في القلب رصاصا نصبوا لي الخيمة
قلت سأبقى ماردا جرحا يعانق تربتي وطرقت باب أمتي وكانت نائمة وبقيت وحدي وأمتي تحلم
دخلوا وأمتي تحلم قالوا ارحل ارحل
جند أتوا من بعيد قالوا ارحل
دخلوا بيتي
دخلوا بيتي
قتلوا ولدي
قتلوا ولدي
اغتصبوا امرأتي
اغتصبوا امرأتي
قالوا
أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا فجرت حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدى أخي أيها المسلم الأبي أرى اليوم موعدنا للغدا أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين تحميك منا الصدور فإما الحياة وإما الردى. تحية لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم. الأنشودة التالية في الثناء لله تبارك وتعالى. نتمنى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا
الرعايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يعلم سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
أنسي وانصرني على شر نفسي
اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
برضا منك علي
وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم السلام.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
الجمهورية الإسلامية في إيران.